البيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المسلك الثالث والاتجاه الثالث في تفسير معاني الحروف وفي بيان حقيقة معاني الحروف والفرق بينها وبين معاني الأسماء. وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن معاني الحروف ومعاني الأسماء ليست متحدة ذاتا كما يزعمه أصحاب الاتجاه الأول، لأن أصحاب الاتجاه الأول قالوا معاني الحروف ومعاني الأسماء المسانخة لها في المعنى متحدة ذاتا، من موضوع للابتداء ولفظ الابتداء موضوع للابتداء، والفرق بين معنى من ومعنى الابتداء ليس في ذات المعنى وجوهر المعنى، بل المعنى ذاتا وجوهرا واحد، وإنما الفرق في جهة عرضية وهي اللحاظ العارض في مقام الاستعمال، ومنشأ هذا الفرق هو شرط الوضع وغاية الوضع. من وضعت لمعنى الابتداء لأجل أن تستعمل في معنى الابتداء إذا لوحظ آلكا، وكلمة الابتداء وضعت لمعنى الابتداء لأجل أن تستعمل في معنى الابتداء إذا لوحظ استقلالا. هذا على المسلك الأول. أما أصحاب الاتجاه الثالث والمسلك الثالث قالوا معاني الحروف ومعاني الأسماء ليست متحدة ذاتا، والفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم ليس عرضا وباللحاظ الطارئ في مقام الاستعمال، بل معاني الحروف مباينة ومغايرة ذاتا لمعاني الأسماء. معاني الحروف مباينة ومغايرة ذاتا لمعاني الأسماء المسانخة لها. شو يعني معاني الحروف مغايرة ومباينة ذاتا لمعاني الأسماء المسانخة لها؟ أي أن اللحاظ الاستقلالي مقوم لمعنى الاسم، كما أن اللحاظ الآلي مقوم لمعنى الحرف، فليس الفرق بين الاسم والحرف في اللحاظ العارض في مقام الاستعمال، بل معنى الاسم مباين ومغاير ذاتا لمعنى الحرف. الاسم موضوع لمعنى والحرف موضوع لمعنى آخر مباين ومغاير لمعنى الاسم، والحرف موضوع لمعنى آخر مباين ومغاير لمعنى الاسم، والمعنى الذي وضع له الاسم لا يقبل إلا اللحاظ الاستقلالي، كما أن المعنى الذي وضع له الحرف لا يقبل إلا اللحاظ الآلي. توضيح هذا المسلك وهذا الاتجاه يحتاج إلى تقديم مقدمة أيها الأخوة. هذه المقدمة تعرض فيها الماتن رحمة الله عليه الشيخ المظفر إلى تقسيم الموجود إلى أربعة أقسام. الموجود أي موجود كان ينقسم إلى أربعة أقسام: موجود في نفسه بنفسه لنفسه، هذا القسم الأول، موجود في نفسه لنفسه بغيره، هذا القسم الثاني موجود في نفسه بغيره بغيره، هذا القسم الثالث، وموجود في غيره بغيره لغيره، هذا القسم الرابع. هذه أقسام أربعة للموجود بما هو موجود. موجود في نفسه بنفسه لنفسه، موجود في نفسه لنفسه بغيره، موجود في نفسه لغيره بغيره، موجود في غيره لغيره بغيره. حتى تتضح هذه الأقسام أيها الأخوة، سوف نبين ما هو المقصود بالموجود بنفسه والموجود بغيره، ما هو المقصود من الموجود لنفسه والموجود لغيره، ما هو المقصود من الموجود في نفسه والمقصود في غيره والموجود في غيره. أما الموجود بنفسه فهو ما يكون مستغنيا في وجوده عن الغير، الموجود بنفسه ما يكون مستغنيا في وجوده عن الغير، يعني واجب في قبال الموجود بغيره، وهو ما يكون محتاجا في وجوده إلى الغير اللي هو ممكن وجوده. هذا معنى موجود بنفسه وموجود بغيره، مستغني في وجوده عن الغير، محتاج في وجوده إلى الغير. طيب شو يعني موجود لنفسه وموجود لغيره؟ موجود لنفسه وموجود لغيره. الموجود لنفسه هو الموجود الذي لا يحتاج إلى محل يتقوم به. الموجود لغيره هو الذي يحتاج إلى محل يتقوم به. بالتالي الموجود لنفسه هو الجوهر، والموجود لغيره هو العرض. يا إخوان، الجدار موجود بنفسه أو بغيره؟
بغيره،
لأنه لنفسه أو لغيره؟
لنفسه
أو لغيره؟ لنفسه، لأنه لا يحتاج إلى محل يتقوم فيه. أما البياض موجود بنفسه أو بغيره؟
بغيره.
بس لنفسه أو لغيره؟ لغيره، لأنه يحتاج إلى محل يتقوم
به. الجدار
لا يحتاج إلى محل يتقوم به، الجدار جوهرون لا يحتاج إلى محل يتقوم به، بخلاف البياض فإنه عرض لا بد أن يحل في جوهر ما ولا بد أن يتقوم بغيره. لا يحتاج في وجوده إلى محل يتقوم به، بل يمكن أن يرجل من دون أن يتقوم بأي محل أصلا، يخلقه الله عز وجل في الفضاء. على كل حال، بخلاف البياض فإنه يحتاج إلى محل يتقوم، هذا موجود لنفسه ولغيره. عندنا موجود في نفسه وموجود في غيره. شو المقصود بالموجود في نفسه؟ شو المقصود بالموجود في غيره؟ الموجود في نفسه هو الذي يتعلق به الجعل أصالة واستقلالا. يا أخوان، سواء الجدار أو البياض، وجود الجدار ووجود البياض بإيجاد من الله عز وجل، بجعل من الله عز وجل، صحيح؟ يتعلق الجعل سواء بالجوهر أو بالعرض باستقلالا، سواء هذا الموجود جوهر أو عرض، يتعلق به الجعل استقلالا وبالأصل. هذا هو الموجود في نفسه. أما الموجود في غيره فلا يتعلق به الجعل استقلالا وبالأصل، بل يتعلق الجعل باستقلاله وبالأصالة بالغير، وهو يوجد قهرا وبالتبع، وهو يوجد قهرا وبالتبع. كيف يتعلق الجعل أصالة بالغير وهو يوجد قهرا وبالتبع يا أخوان؟ يا أخوان، هذا كتاب الأصول وهذا كتاب الفقه. الآن وضعت كتاب الفقه هنا، ما تعلق به الجعل، ما تعلق به الإيجاد من قبلي، ما هو؟ وهذا الفعل صحيح. بعد أن صدر هذا الفعل مني قهرا، ينتزع المحاذاة بين كتاب الفقه وكتاب الأصول. نسبة المحاذاة، محاذاة أحد الكتابين إلى الآخر، تنتزع قهرا بعد أن أفعل هذا الفعل وأضع الكتاب هنا، من دون أن يتعلق بها الجعل مستقلا. يعني أنا بجعل المحاذاة، لا، يتعلق الجعل بأحد طرفي المحاذاة وهو كتاب الفقه، أقوم بهذا الفعل وأضع الكتاب في هذا المكان المحدد. فإذا وضعت الكتاب في المكان المحدد قهرا تنتزع المحاذاة بين الكتابين. المحاذاة نسبة قائمة بين طرفين لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، ولا يتعلق الجعل بهذه النسبة، بل يتعلق الجعل بمنشأ انتزاع هذه النسبة، وهو هذا وضع الكتاب في الموضع المعين. يا أخوان، كل النسب والإضافات من هذا القبيل، الفوقية، التحتية، المحاذاة، التقدم، التأخر، الضفية، هي نسبة من النسب، نسبة من النسب، الضفية، الاستعلاء، الابتداء، كل هذه النسب والإضافات لا يتعلق بها الجهل الجعل مستقلا، بل تنتزع من مناشئ انتزاعها قهرا وبالضرورة. أنت بيدك أن تضع الكتاب هنا وأن لا تضعه هنا، ولكن إذا وضعته فستنتزع المحاذاة بالضرورة وقهرا. في مجال بيدك أن تضع الكتاب أو لا تضع، صحيح. بيدك أن تضع الكتاب وأن لا تضعه، فإذا وضعته في المكان المعين ستنتزع المحاذاة بالضرورة. هذه النسب، هذه الإضافات، كلها من قسم الموجود في غيره لا الموجود في نفسه. ليش؟ لأن الجعل والإيجاد لا يتعلق بها مستقلا، بل يتعلق بمنشأ انتزاعها، وهي ماذا؟ توجد وتتحقق وتنتزع قهرا بالتبع من تحقق منشأ انتزاعها. يا أخوان، هذا كتاب الأصول أمامي، وهذا كتاب الفقه على ركبتي. هل بمقدورك أن تجعل المحاذاة بين الكتابين ابتداء مباشرة، يعني يتعلق جعلك بالمحاذاة من دون أن تمس لا كتاب الأصول ولا كتاب الفقه؟ كتاب الأصول على الأرض أمامي، كتاب الأصول فوق الأرض وعلى ركبتي كما ترى. هل تستطيع أن تجعل المحاذاة بينهما من دون أن تتصرف بالطرفين؟
تستطيع ولا تستطيع؟
لا تستطيع.
طيب قد يقول قائلكم ايه لا يستطيع لقصور في قدرته؟ اقول لك حق الله عز وجل اللي هو قدرته مطلقة، هل يستطيع ان يوجد المحاباة من دون ان يتصرف تكوينا لا في هذا الكتاب ولا في ذاك الكتاب؟
خارج عن
اصلا لا لقصور في القدرة، بل ماذا؟ لقصور في القادر، هذا بذاته غير مقدور. ليش؟ لأن المحاباة هي من النسب التي بذاتها لا يتعلق بها الجعل مستقلا، وإنما يتعلق الجعل والإيجاد مستقلا بماذا؟ بطرفيها، بمنشأ انتزاعها، وهي تنتزع من الطرفين انتزاعا قاهريا.
أنا مش أصلا بالجعل
والإيجاد، إعمال القدرة الجعل والإيجاد،
غاية الجعل كم هو إيجاد المحاذاة.
صحيح، بس الكلام هنا هل إيجادك للمحاذاة بين الكتابين مثل إيجادك للبياض وجعلك ومثل جعلك للحائط أبيض؟ هذا الحائط أسود، أنت تجعل البياض في الحائط، الجعل يتعلق بماذا؟ بالبياض، أنت توجده في الحائط بعد أن لم يكن. ولكن هنا في النسب والإضافات لا يتعلق الجعل بماذا؟ بالنسبة بما هي نسبة، النسبة بما هي نسبة تنتزع من طرفين انتزاعها بالضرورة وقهران، والجعل إنما يتعلق بطرفي الانتزاع، سواء الجعل البسيط أو الجعل المركب، يتعلق بطرفي الانتزاع ولا يتعلق الجعل بالنسبة بما هي نسبة البتة، بل تحققها قهري تابع لتعلق الجعل بطرفي انتزاع. يا أخوة، جعل بسيط شو يعني؟ مثال كانت تامة، الله يوجد الكتاب الأول من العدم ويوجد الكتاب الثاني من العدم بنحو تنتزع نسبة المحاذاة من الكتابين قهرا، إذا الجعل البسيط. الجعل المركب اللي هو الجعل التأليفي، الكتاب الأول موجود بنحو مثال كانت تامة، الكتاب الثاني موجود بنحو مثال كانت تامة، وإنما أنا ماذا؟ أحرك أحد الكتابين بحيث تصير هناك محاذاة وتنتزع نسبة المحاذاة بينهما، هذا جعل تأليفي، تحريك الكتاب من موضع إلى موضع، جعل الكتاب في الموضع الثاني بعد أن كان في الموضع الأول. ما يتعلق به الجعل سواء التأليفي أو المرتب هو طرفان نسبي، النسبي لا يتعلق بها الجعل، بل تحققها قهري تابع لتحقق منشأ الانتزاع. شاهدنا الكتاب ألف موجود والكتاب باء موجود، ما هو واقع تحت اختيارك وقدرتك ومقدور لك هو تحريك الكتاب باء من موضعه إلى موضع آخر، إما أن تحركه أو لا تحركه. إذا حركته من موضعه إلى موضع آخر تنتزع المحاذاة بين الكتابين، إذا لم تحركه لا تنتزع المحاذاة. أما نفس المحاذاة بين الكتابين هي غير مقدورة لك، لا يتعلق بها الجعل لا البسيط ولا المركب. ما فيك تقول أنا جعلت المحاذاة بين الكتابين، أنت حركت أحد الكتابين من موضعه إلى موضع آخر فانتزعت المحاذاة قهرا. ما فيك تقول أنا جعلت الفوقية بين الكتاب والطاولة، أنت حركت الكتاب من موضعه إلى موضع آخر فانتزعت الفوقية قهرا. لتوضيح المسألة يا أخوة، بسألكم سؤال، النسب والإضافات لها واقع أو لا واقعية لها؟
لا واقع.
لها واقعية. ليش لها واقعية؟ الدليل على أن لها واقعية أنه لا شك أننا نجد فرقا بين هذا الوضع وبين هذا الوضع، هنا كتاب الفقه فوق كتاب الأصول صحيح، وهنا كتاب الفقه تحت كتاب الأصول. وعندما يكون كتاب الفقه فوق كتاب الأصول، فوقية كتاب الفقه لكتاب الأصول أمر واقعي، مو أمر اعتباري. يعني نحن معتبرين كتاب الفقه فوق، لا، واقعا كتاب الفقه فوق كتاب الأصول. وعندما نحرك الكتابين باتجاه معاكس يصير واقعا كتاب الفقه تحت كتاب الأصول. فإذا هناك واقعية لشيء اسمه الفوقية والتحتية. الفوقية التحتية التقدم التأخر الضافية ليست أمور اعتبارية محضة، نعتبرها كما نعتبر زيدا رئيسا، ليست مجرد فرض وخيال مثل أنياب الغول، مو تابعة لاعتبارنا الآن. يا أخوان بهذه الوضعية لو كل الناس اعتبروا كتاب الفقه تحت كتاب الأصول، واقعا هو تحت كتاب الأصول أو فوق كتاب الأصول؟ واقعا كتاب الفقه فوق كتاب الأصول. فإذا الفوقية مو تابعة لاعتبار المعتبر. لو كل الناس جاءوا وقالوا نحن نعتبرين كتاب الأصول فقط تحت كتاب الأصول، نقول في الواقع هو فوقه. فالفوقية التحتية الضوئية الابتداء الانتهاء، هذه النسب لها واقعية، ولكن مع كونها نسب ذات واقعية إلا أنها ماذا؟ واقعيتها من أضعف الواقعيات. ليش؟ لأنها لا يتعلق بها الجعل مستقلا، بل توجد وتتحقق بالتبع من ماذا؟ من وجود وتحقق طرفها. ما يتعلق به الجعل والإيجاد هو طرفاء النسبة، والنسبة توجد وتتحقق قهرا بالتبع من تحقق طرفيها ليس إلا. هذا هو معنى أن النسب وجودها في غيرها وليس وجودها في نفسها. الآن يا أخوان بعد أن فهمنا معنى الموجود بنفسه والموجود بغيره، والموجود لنفسه والموجود لغيره، والموجود في نفسه والموجود في غيره، خلينا نطبق هذه الأقسام الأربعة على الوجودات الخارجية. يا أخوان الموجود بنفسه لنفسه في نفسه، الموجود بنفسه في نفسه لنفسه وللوجود، لأنه لا يحتاج إلى الغير في وجوده فهو موجود بنفسه، لا يحتاج إلى محل يتقوم فيه فهو موجود لنفسه، ولا ماذا؟ وليس وجوده بالتبع للوجود غيره فهو موجود في نفسه لا في غيره. طيب القسم الثاني، الموجود في نفسه، الموجود عفوا، الموجود بغيره، توصل مواجه الوجود هنا الآن للممكنات، الموجود بغيره في نفسه، الموجود بغيره حتى بغيره في نفسه، الموجود في نفسه لنفسه بغيره، الموجود في نفسه لنفسه، الموجود بنفسه عفوا، الموجود بغيره لنفسه في غيره، الموجود بغيره لنفسه في الموجود بغيره لنفسه في نفسه. ما هو الموجود بغيره في نفسه لنفسه؟ ما هو الممكن؟ الممكن الذي يكون جوهرا موجود بغيره لأنه يحتاج إلى غير في وجوده، وموجود لنفسه لأنه لا يحتاج إلى محل يتقوم به، وموجود ماذا؟ في نفسه لأن وجوده ليس بالتبع من وجود غيره. فإذا هذا القسم الثاني موجود بغيره لنفسه في نفسه، واضح؟ طيب القسم الثالث الموجود بغيره، نجي للعربي الموجود بغيره لغيره في نفسه اللي هو ماذا العرض موجود بغيره لأنه يحتاج إلى الغير في وجوده لغيره لأنه يحتاج إلى محل يتقوم به في نفسه ليش؟ لأن وجوده ليس بالتبع يحتاج إلى محل يتقوم به ولكن وجوده ليس بالتبع إلى القسم الثالث العرض القسم الرابع موجود بغيره في غيره لغيره في غيره اللي هو النسب والروابط بغيرها لأن هذه النسب والروابط ليست قائمة بذاتها تحتاج إلى الغير في تحققها طيب لغيرها ليش؟ لأن الفوقية تحتاج إلى محل تتقوم به ذات الفوق وذات التحت الكتاب فوق والطاولة تحت لولا ذات الطاولة وذات الكتاب لا تتحقق الفوقية فتحتاج الفوقية إلى محل تتقوم به وهو ذات الفوق وذات التحت كذلك المحاذاة تحتاج إلى ما تتقوم به وهو ذات المحاذي وذات المحاذاة فهذا معنى لغيره في غيره لأنها مع أنها تحتاج إلى محل تتقوم به وجودها ليس بالأصالة بل وجودها وتحققها بالتبع من تحقق الغير لذلك ينتج عندنا أن هذه النسب والروابط هي ماذا؟ هي أضعف الوجودات على الإطلاق لأن وجودها بغيرها لغيرها في غيرها لأن وجودها بغيرها في غيرها لغيرها في غيرها هذه أضعف أنواع الوجودات هل المقدمة نحتاج إليها في فهم حقيقة المعنى الحقي على المسلك الثالث ليش نحتاج إليها بالخارج كم قسم من هذه الأقسام الأربعة متحقق كلها متحقق في الخارج في عالم الخارج القسم الأول قلنا مصداقه مين واجب القسم الثاني مصداقه مين الجواب القسم الثالث مصداقه مين الأعراض القسم الرابع مصداقه مين المتبرعات طيب في عالم الذهن كم قسم من هذه الأقسام متحقق؟ أنتم تعرفوا عندنا عالم الوجود الذهني وعالم الوجود الخارجي. في عالم الذهن كم قسم من هذه الأقسام متحقق؟ القسم الأول له تحقق في عالم الذهن؟
لا.
ليش؟ لأن القسم الأول ما هو مصداقه؟ واجب الوجود. واجب الوجود يتحقق في الذهن؟
لا.
لا تحقق له في الذهن واجب الوجود كل ما يتحقق في عالم الذهن فهو ممكن الوجود كل ما ميزتموه بأذهانكم فهو مخلوق لكم مردود عليكم عالم الذهن عالم وجود إن كان مو عالم واجب واجب الوجود لا يتحقق في الذهن القسم الثاني شو كان الجوهر هذا القسم الثاني له تحقق في عالم الذهن وعالم الوجود الذهني أيضا لا تحقق لماذا؟ لأن الجوهر لا يحتاج إلى محل يتقوم به وجوده بنفسه وعالم الذهن هو عالم الصور المنطبعة على صحة النفس صحيح؟ الوجود الذهني هو انطباع الصور في صحة النفس فالوجود الذهني دائما يحتاج إلى محل يتقوم به وهو النفس الإنسانية التي تنطبع فيها هذه الصور وتسمى هذه الصور بماذا بعالم الوجود الذهني للأشياء تسمى صور الأشياء بعالم الوجود الذهني للأشياء. فإذا القسم الثاني أيضا لا نحقق له. شو هي عندنا في عالم الذهن العلمان فقط متحققا اللي هم الصور الذهنية القائمة في النفس واللي وجودها لغيرها لأنها قائمة بالنفس إلا أنها موجودة في نفسها وجودها لغيرها لأنها قائمة في النفس إلا أنها موجودة في نفسها. شيء موجودة في نفسها يعني توجد في الذهن لا بالتبع بل أصالة منك. إذا ما اصطلحنا عليه هذا تلحظ اللحاظ الاستقلالي يعني تستقل في المفهومية والتصور في الذهن. والقسم الرابع اللي هو الوجودات الذهنية
صور
الصور الرابع طبعا العلم كيف أحسن. القسم الرابع هو الصور الذهنية اللي توجدت وجودها بغيرها لأنها توجد تنطبع على صفحة النفس إلا أن وجودها أيضا في غيرها. شو يعني؟ لا تستقل في المفهومية والتصور بل ماذا؟ بل تتصور وتنوجد في الذهن وتلحظ بالتبع من لحاظ طرفيها. مثل ما أن الظرفية اللي هي نسبة خارجية توجد وتتحقق في الخارج بالتبع من تحقق ذات الظرف وذات المظروف صحيح؟ كذلك هناك نسبة توجد وتتحقق في الذهن بالتبع من تحقق المنتسبين بالتبع من تحقق الصورتين الذهنيتين اللي هن تلحظان استقلالا واللي هن تستقلان في التصور والمفهومية. خلاصة هذا الكلام يا اخوان انه عندنا نسب خارجية وعندنا نسب نحن قسمنا القسم الربيعي للموجود مطلق الموجود سواء كان موجود خارجي او موجود ذهني قلنا بينقسم الى اربعة اقسام موجود بنفسه لنفسه في نفسه موجود بغيره لنفسه في نفسه موجود بغيره لغيره في نفسه موجود بغيره لغيره في غيره. هذه قسم للموجود مطلقا خارجي او بس جينا لعالم التطبيق قلنا هاي الاقسام الاربعة كلها متحققة في عالم الوجود الخارجي وبينا لكم مصداق القسم الأول واجب الوجود مصداق القسم الثاني الجوهر مصداق القسم الثالث العرض مصداق القسم الرابع النسب والروابط. طيب بعالم الوجود الذهني ما عندنا إلا قسمان الثالث والرابع. فإذا النسب كما أن لها وجودا وتحققا في عالم الوجود الخارجي فإن لها كذلك وجودا وتحققا في عالم الوجود الذهني. يا اخوان ارجو منكم الامثله انا بسالكم سؤال الان بدي احاكي وجدانكم. هذا كتاب اصول المغفر واقعا كتاب اصول المغفر الان في المحفظه او خارج المحفظه؟
خارج
واقعا. هذا امر واقعي ولا لا؟ واقعا هو خارج المحفظه ولا هذا تابع لاعتباركم انتم معتبرينه خارج المحفظه؟ لو كان في هاي الطلاب هاي المعتبر داخل المحفظة لكانت داخل المحفظة لا هذا أمر واقعي متابع الاعتبار المحفظة. واقعا الآن كتاب أصول المغفر خارج المحفظة. طيب الآن كتاب أصول المغفر واقعا داخل المحفظة تحققت نسبة الظرفية أو لم تتحقق؟ تحقق. هاي النسبة ما هي هاي النسبة اللي تحققت بعد أن لم تكن متحققة؟ هاي اسمها نسبة الظرفية. المحفظة ظرف الكتاب مظروف وهناك نسبة بين الكتاب والمحفظة اسمها نسبة ظرفية في المحفظة للكتاب صحيح؟ هاي نسبة خارجية. طيب ننتقل للسؤال الآخر أحاكي به وجدانكم. تصوروا زيت من الناس تصوروا شخص بتعرفوه تصور أباك، تصورته تصورته. هذا تصور منفرد مستقل ولا لا؟ تصور منفرد مستقل. من أي أفكار الوجود الذهني هذا؟ موجود بغيره طبعا، لأن القسم الأول منتهي في الوجود الذهني. لغيره لأنه قائم في النفس. على في نفسه ولا في غيره؟ هذا تصور في نفسه، لأنه وجوده وتحققه في الذهن مش بالتبع من تحقق شيء آخر، أصيل في التحقق. طيب تصورت أباك، تصور المرض، تصورت ولا تصورت؟ تصور كمان، هذا تصور منفرد. ما له علاقة بالتصور الأول؟ تصورت المرض منفردا، هذا من القسم الثالث، موجود بغيره لغيره في نفسه. الآن في تصور ثالث، شو هو؟ تصور نسبة المرض إلى أبيك. نفس التصورين الأولين اللي هم تصور ذات وتصور المرض، الآن يحضران على سطح النفس، ولكن بنحو يستتبع ماذا؟ بنحو يستتبع تحقق نسبة بينهما. هذه النسبة وجدت وتحققت في الذهن أم لا؟ طبعا وجدت وتحققت في الذهن. ليه؟ لأنه أنت بتقدر بالوجدان تميز بين أن تتصور مفردات متناثرة في ذهنك وبين أن تتصور ماذا؟ مفردات مترابطة مع بعضها البعض. هل واحد بيقعد بيتصور المرض، بيتصور غيره، بيتصور المدرسة، بيتصور أمه، بيتصور الموت، بيتصورات متناثرة لا رابط بينها. وفرق بين أن يتصور مرض أبيه ويتصور وفاة أمه ويتصور، في فرق ولا لا في فرق؟ فرق وجداني أم لا؟ فإذا وجدانان تارة تحضر الصور الذهنية في الذهن كمفردات متناثرة لا رابط بينها، وأخرى تحضر الصور الذهنية في الذهن كمفردات مترابطة فيما بينها ومنتقلة إلى بعضها البعض. هل النسبة الذهنية أمر واقعي أم لا؟ أمر واقعي. فرق بين أن تحضر الصور الذهنية كمفردات متناثرة لا رابطة ذهنية بينها وبين أن تحضر كصور مترابطة ومنتسبة إلى بعضها البعض وهناك رابط ذهني بينها. هذا الرابط الذهني من أي أقسام الوجود؟ الرابع موجود بغيره لغيره في غيره. فإذا النسب والروابط لها وجود في الذهن أو لا وجود لها في الذهن؟ لها وجود في الذهن. مثل ما أنه عندنا نسب وروابط خارجية بين الوجودات الخارجية، عندنا نسب وروابط ذهنية بين الصور الذهنية.
لها
وجود ذهني، بس من أي أقسام الوجود؟ وجود في غيره، بغيره لغيره. ثبتنا الوجود الخارجي للنسب والروابط، ثبتنا الوجود الذهني للنسب والروابط. طيب يا أخوان، الإنسان كما يحتاج إلى الحكاية عن الأقسام الثلاثة للوجود الخارجي اللي هي الموجود بنفسه لنفسه في نفسه، وبغيره لنفسه لنفسه في نفسه، وبغيره لغيره في نفسه، كذلك يحتاج إلى الحكاية عن القسم الرابع من أقسام الوجود اللي هو ماذا؟ النسب والروابط الخارجية بين الأشياء. أنت بس تحتاج للحكاية عن كتاب الأصول، بس تحتاج للحكاية عن كتاب الفقه؟ لا، كما تحتاج للحكاية عن كتاب الأصول وللحكاية عن كتاب الفقه، تحتاج للحكاية عن نسبة المحاباة القائمة خارجا بين كتاب الأصول وكتاب الفقه صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ فإذا الإنسان كما يحتاج أن يحكي ويكشف عن الأقسام الثلاثة للوجود الخارجي، الأقسام الثلاثة الأولى، فكذلك يحتاج أن يحكي ويكشف عن أي قسم؟ القسم الرابع، وهو النسب والروابط القائمة بين الوجودات الخارجية. واضح الكلام؟ كم نوع من الوجود الذهني عند الإنسان؟ نوعان من الوجود الذهني: وجود ذهني مستقل بالمفهومية والتصور، ووجود ذهني غير مستقل بالمفهومية والتصور وهو النسب الذهنية. الإنسان وضع للمعاني المستقلة بالمفهومية ألفاظا، لأن هذه المعاني المستقلة بالمفهومية تصلح للحكاية عن الأقسام الثلاثة من الوجود الخارجي، اللي هي شو؟ اللي هي نوادر الوجود والجوهر والمرض. ووضع للنسب الذهنية ألفاظا، لأن هذه النسب الذهنية تصلح للحكاية عن القسم الرابع من الوجود الخارجي، وهو يحتاج إلى الحكاية عن القسم الرابع من الوجود الخارجي اللي هو النسب والروابط الخارجية بين الأشياء. الصور الذهنية المستقلة بالمفهومية واللي بنعبر عنها بالمعاني الإسمية، لما بس تقول معنى يعني صورة ذهنية. المعاني الإسمية اللي هي الصور الذهنية المستقلة بالمفهومية تصلح للحكاية عن أي أقسام من أقسام الوجود الخارجي، عن الأقسام الثلاثة الأولى: واجب الوجود، الجوهر، والعرض. يا أخوان، مفهوم الله، اسم الله له مفهوم أو لا مفهوم له؟ له معنى أو لا معنى له؟ له معنى، بس قول الله ما بيتبادر معنى لذهنك؟ هذا معنى مستقل بالمفهومية أو لا مستقل؟ معنى اسمي أو لا؟ بيحكي عن ماذا؟ المقدس اللي هي القسم الأول، واجب الوجود. مفهوم الجدار، مفهوم البيت، مفهوم الأرض، مفهوم الحجر، مفهوم الشجر، هاي معاني اسمية مستقلة بالمفهومية أم لا؟ وضعت لها ألفاظ. هذه المعاني الإسمية تحكي عن ماذا؟ عن الجواهر الموجودة في الخارج، اللي هي القسم الثاني من الوجود الخارجي. طيب مفهوم البياض، بس قول بياض ما بيتبادر لذهنك معنى؟ هذا المعنى مفهوم، معنى مستقل بالمفهومية أم لا؟ معنى إسمي مستقل بالمفهومية، بيحكي عن ماذا؟ عن البياض الخارجي اللي هو القسم الثالث من أقسام الوجود الخارجي. طيب بي عندنا النسب والروابط بين الموجودات الخارجية، نحتاج إلى ما يحكي عنه. وجدنا أنه في الذهن هناك نسب وروابط ذهنية بين المعاني، كما أنه في الخارج هناك نسب وروابط خارجية بين الوجودات الخارجية. ووجد الإنسان أن هذه النسب الذهنية والروابط الذهنية بين المعاني الذهنية المستقلة بالمفهومية تصلح للحكاية عن النسب والروابط الخارجية بين الوجودات الخارجية.
النسب الذهنية تصلح
للحكاية عن النسب. كيف يا أخوان؟ مثل ما أنه مفهوم زيد يصلح للحكاية عن زيد الخارجي، ومفهوم الدار يصلح للحكاية عن الدار الخارجية. النسبة الذهنية بين ذات والدار تصلح للحكاية عن النسبة الخارجية اللي هي نسبة الظرفية بين ذات خارجا وبين الدار الخارجية. فوضع الإنسان لهذه النسبة الذهنية التي تصلح للحكاية عن النسبة الخارجية الحرف. زيد في الدار يعني جنابك ما تصور زيد والدار تصورا غير مترابط وغير منتسبين إلى بعضهما البعض، بل تتصور زيد والدار في ذهنك بنحو يكونان في الذهن مترابطين ومنتسبين إلى بعضهما البعض. هذا وجود هذه النسبة الذهنية اللي هي ماذا؟ موجود بغيره لغيره في غيره، واللي هي أضعف الوجودات الذهنية، كما أن النسبة الخارجية هي أضعف الوجودات الخارجية. هذه النسبة الذهنية بما أن فيها صلاحية الحكاية عن النسبة الخارجية، والإنسان يحتاج إلى الحكاية عن النسبة الخارجية، وضع لها الإنسان حرف فيه، لذلك تلاقوا في فرق بين قولي هكذا. أقول لك الصف، أقول لكم زيد دار، فبيحضر بذهنكم معنيان منفصلان عن بعضهما البعض، منفكان عن بعضهما البعض، غير مترابطان، غير منتسبين إلى بعضهما البعض. وفرق بين أن أدخل وأقول لكم زيد في الدار، يحصل هذان المعنيان، بس بأي نحو يحصلان؟ بنحو يكونان مرتبطين ببعضهما البعض. فهناك نسبة ذهنية تربط بينهما، كما أن الموجودين الخارجيين تتحقق نسبة خارجية تربط بينهما كنسبة الضادية أو نسبة الابتداء. الحروف موضوعة لهذه النسب الذهنية يا أخوان، واضح الكلام لهنا؟ لذلك الشيخ المظفر قدم لبيان هذا الاتجاه وهذا المسلك، قدم مقدمة قسم فيها الوجود إلى الأقسام الأربعة. بناء على هذا التفسير لمعنى الحروف، هل معنى الحروف ومعنى الأسماء واحد ذاتا والفرق بينهما في اللحاظ، ولا معنى الحرف ومعنى الاسم؟ معنى الحرف مباين ذاتا وجوهرا بمعنى الاسم. ليش مباين ذاتا وجوهرا؟ يعني كل واحد الوجود. ليش مباين ذاتا وجوهرا؟ لانه يا اخوان، ليش مباين ذاتا وجوهرا؟ لانه اسم الابتداء موضوع للنسبة الذهنية، حرف من موضوع للنسبة الذهنية التي تحكي عن النسبة الابتدائية خارجا، صحيح؟ أما لفظ الابتداء فلماذا موضوع الأسر؟ لمعنى الابتداء اللي هو منه نسبي، معنى مستقل، معنى مستقل بالمفهومية في الذهن، ولكن هذا المعنى يحكي عن نسبة الابتداء الخارجية. يا أخوان، لفظ الابتداء ومعنى الابتداء كلاهما يحكي عن النسبة، ماذا؟ عن نسبة الابتداء الخارجي، بس لفظ الابتداء موضوع لمعنى الابتداء اللي هو معنى اسمي مستقل بالمفهومية، أما حرف من موضوع لنسبة بين شيء بين معنيين ذهنيين، وهذه النسبة هي التي تحكي عن نسبة الابتداء الخارجي، فما وضع له الاسم مغاير ذاتا وجوهرا لما وضع له الحرف. الحرف موضوع لمعنى مستقل بالمفهومية وهو معنى الابتداء الاسم، أما الحرف فموضوع لنسبة ذهنية قائم بين معنيين وغير مستقل بالمفهومية. مثل ما نميز خارجا بين زيد الخارجي وبين الدار الموجود في الخارج وبين نسبة ظرفية الدار لزيد اللي هي غير زيد وغير الدار، وهي نسبة واقعية قائمة بينهما، نميز في عالم الوجود الذهني بين تصور ذات وتصور دار، وتصور ذات منتقبا الى الدار بنسبة ذهنية ما، وجود هذه النسبة في الذهن غير تصور ذات وغير تصور الدار. فإذا يا أخوان حرف من موضوع لنسبة ذهنية، أما اسم الابتداء هو موضوع لنسبة، موضوع لتصور مستقل بالمفهومية، فما وضع له اسم من اسم الابتداء غير ما وضع له حرف من ذاتا وجوهران، ذاتا وجوهران. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ نكتفي اليوم بهذا القدر، غدا نكمل ونطبق المطلب إن شاء الله، ولكن أريد مسألة أن تتفكروا فيها يا أخوان. زيد في الدار قلنا مدلول فيه هو نسبة ذهنية بين معنى زيد ومعنى الدار، هاي النسبة هل هي نسبة ضعفية؟
نسبة ذهنية؟ إيه.
بس زعيم. الآن يا أخوان كتاب أصول المضبط في المحفظة، النسبة الموجودة بين الكتاب الخارجي والمحفظة الخارجية شو هي؟ نسبة الضعفية في الخارج. بس قول زيد في الدار قلنا معنى فيه هو نسبة قائمة بين معنى زيد ومعنى الدار، نسبة ذهنية. هل هذه النسبة نسبة ضعفية؟
لا.
ليش؟
لأنه
ليس معنى الدار ضعفا لمعنى زيد. طيب إذا لم تكن هذه النسبة التي وضع له لها لفظ في نسبة ضعفية في الذهن، كيف بتحكي عن النسبة الضعفية في الخارج؟
كلي بيت عن جزء.
كيف بتحكي؟
كلي.
شو هي الكلي؟ النسبة؟ لا جزئية، جزئية بيت النسبة.
نعم.
النسب والروابط سواء في الذهن أو في الخارج جزئيات.
نعم.
طيب إذا كانت النسبة الجزئية اللي هي مدلول حرف فيه واللي هي نسبة ذهنية ليست نسبة ضعفية، كيف بتحكي عن النسبة الضعفية في الخارج؟ هل يحكي المباين عن ما يباينه؟
لا.
عم نقول مدلول فيه هو نسبة ذهنية قائمة بين معنى زيد ومعنى الدار في الذهن، وهذه النسبة الذهنية ليست نسبة ضعفية، لأن معنى الدار وتصور الدار ليس ضعفا لتصور زيد. طيب إذا لم تكن النسبة الذهنية اللي وضع لها حرف فيه نسبة ضعفية، فكيف تحكي وتكشف هذه النسبة الذهنية عن النسبة الضعفية الخارجية؟ وإذا لم تكن النسبة الذهنية التي وضع لها حرف من نسبة ابتدائية، فكيف تحكي عن النسبة الابتدائية الموجودة في الخارج بين زيد والبصرة؟ وإذا لم تكن النسبة التي وضع لها حرف على النسبة الذهنية التي وضع لها حرف على، إذا لم تكن نسبة استعلائية، فكيف تحكي عن نسبة الاستعلاء الخارجية الموجودة بين الكتاب والطاولة؟ هذا المسلك لحد الآن مسلك لطيف جدا، ولكن بتواجهه العقد الأساسي إنه ما فينا نقول إنه النسبة بين معنى زيد ومعنى الدار نسبة ماذا؟ نسبة ضعفية، لأنه قطعاً معنى زيد في الذهن، معنى الدار في الذهن ليس ضعفاً لمعنى زيد، بل الدار وزيد ضعفهما الذهن، وليس أحدهما ضعفاً للآخر. طيب إذا منها نسبة ضعفية، كيف عم تحكي عن الضعفية الخارجية؟ هذا ما أريد أن تتأمل فيه إلى الغد. طبعاً الإشكال مندفع، وهذه النسبة وإن لم تكن في الذهن نسبة ضعفية إلا أنها تحكي عن النسبة الضعفية الخارجية لنقطة نبينها غدا إن شاء الله، ولكن أريد أن تتفكر وتتأمل في هذا القدر لعلنا نستطيع أن نصبح مصدرا من المنطقة المنطقة خلص ما تقول صحيح كده الغد، والحمد لله رب العالمين. شوي المطلب فيه دقة كان يحتاج إلى تأمل ودقة، لذلك أنا أثرت أنه اليوم شيد هالمباني غدا مطبق إن شاء الله، وتشعرون أنه تفهمون ما في المتن بسلاسة، لأن كل المقدمات المطوية أوضحناها وبيناها.
بالنسبة للتقنية هي من قسم الله
أحسنت
موجود.
بس بالنهاية ما لها نسبة مسانخة للنسبة الخارجية. النسبة بالخارج نسبة باطية، أما نسبة زيت إلى الدار في الذهن نسبة حملية، ما لها نسبة باطية. فرق بين النسبة الحملية والنسبة الضافية. كيف بتحكي هذه النسبة عن تلف مع عدم مع تباينهما وعدم اتحادهما؟ تأمل يا أخواني، بحث المعنى الحرفي من الأبحاث الأصولية الدقيقة والعميقة، واللي هي مثل ما بيقولوا موضع نقد وإبرام عند الأعلام. ليش؟ تكرر بعض الأمر، رح يجي بعض الثمرات. الواجب التعليقي واحد من ثمراته إنه تجب المقدمات قبل ما يجي وقت الواجب. يعني أنا الآن الصلاة تجب عند الظهر، ولكن الآن يجب علي تهيئة الماء إذا كنت أعرف إنه بعد الزوال لن يكون هناك ماء. ليه؟ لأن الصلاة واجبة الآن، والزوال هو وقت الواجب وليس وقتا لوجوب الصلاة. هذه واحدة من ثمرات الفقهية، إنه إذا عندي ماء الآن ما بيجوز لي ريقه، وإذا ما عندي ماء الآن واجب حصله إذا علمت أنه لا يحصل بعد الزوال. ما في وجب دفع مثل الشيخ الأعظم للالتزام بأنه وجوب الصلاة، صلاة الظهر وجوب تعليقي، يعني تجب قبل الزوال والزوال شرط من الواجب لا للوجوب. ما في شيء دفعه إلا هذا، إلا امتناع تقييد مخاد الهيئة، لأنه مخاد الهيئة معناها. ما في يقول إذا زالت الشمس فصلي، الوجوب اللي هو مخاد هيئة أفعل مقيد بالزوال. ليه؟ لأن الوجوب معنى حرفي غير قابل للتقييد. لا، نحن إذا فهمنا حقيقة المعنى الحرفي، إما نلتزم مثل صاحب الكفاية كلي فيكون قابلا للتقييد، أو نقول جزئي ولكن جزئيته سنخ جزئية لا تتنافى مع ماذا وعلى المستمع مع قبوله. لا، ولكن قد يثبت عنا جزئيات أن جزئياته قابل سنخ جزئية لا مع قبوله. في ساعة المختار نلتزم بما التزم به فإن من المبادئ التصورية للبحث الأصولي عفوا تحقيق المعنى الحصري. وعليكم السلام. يقول لي بالأمس ما حصلوا على نسخ
مرتين
بس جنابكم
شيخنا رسول